أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لسيرورة العوض ملكا للفضولي. كان الكلام في الأجوبة التي أقيمت على الوجه الرابع لبطلان المسألة الثالثة من العقد الفضولي. المسألة الثالثة: لو باع الفضولي لنفسه ثم تعقب بيعه إجازة المالك الأصلي لنفسه، فهل يصح البيع للمالك الأصلي دون العاقد الفضولي أو لا؟ ذكرنا 4 وجوه على البطلان. الوجه الرابع كان مفاده: ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. تقدمت عدة أجوبة على الوجه الرابع، ووصلنا اليوم إلى جواب الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف. مفاد جواب الشيخ كاشف الغطاء أن إجازة المالك الأصلي قد يقال أنها توجب وقوع البيع للعاقد الفضولي للمالك الأصلي، فإذا عقد الفضولي لنفسه ثم أجاز المالك الأصلي فإن الإجازة توجب وقوع البيع لنفس العقد الفضولي للمالك الأصلي. وتبعه على ذلك المحقق التستري في مقابس الأنوار رضوان الله عليه. وقد ذكر المحقق التستري قدس الله نفسه الزكية وجهين ناقشهما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. وبالتالي يقول الشيخ الأنصاري: الجواب الصحيح الذي نلتزم به ما ذكرناه بالأمس من أن قول الفضولي تملكت منك، تملكت كمالكين لا كشخصين. أما الوجهان اللذان ذكرهما المحقق التستري لتوجيه كلام الشيخ كاشف الغطاء من أن الإجازة تصحح البيع للمالك الفضولي ويكون الثمن أو المثمن ملكا للبائع الفضولي للمالك الأصلي، فوجهان. الوجه الأول: مقتضى هذه المعاوضة وقوع المال من ثمن أو مثمن للبائع الفضولي، والسر في ذلك أن الإجازة تتضمن انتقال الملكية من المالك الأصلي إلى العاقد الفضولي ولو آنا ما قبل المعاملة. فالفضولي سواء كان بائعا أو مشتريا، كما لو باع دار الآخرين أو اشترى بمال الآخرين، فإن مال الآخرين ودار الآخرين ليست ملكا للبائع أو المشتري الفضولي. فإذا تعقب البيع والشراء إجازة المالك الأصلي، فإن هذه الإجازة تتضمن أمرين: الأمر الأول تمليك العاقد الفضولي المبيع أو الثمن ولو آنا ما قبل المعاملة. الأمر الثاني تصحيح المعاملة وإمضاء المعاملة بعد أن ملك المالك الفضولي بعد أن ملك العاقد الفضولي الثمن أو المثمن. إذن مقتضى الإجازة تضمين العاقد الفضولي الملكية ولو آنا ما. إذن العاقد الفضولي مالك للمبيع أو المال إما مطلقا أو آنا ما. مطلقا يعني من حين البيع أو الشراء إلى حين الإجازة، آنا ما يعني ولو لحظة واحدة قبل إيقاع البيع أو الشراء. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. نقرأ نطبق العبارة إلى أن نصل إلى الوجه الثاني. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: هذا يعني خذ هذا مع أنه ربما يلتزم صحة. الآن يشير إلى الجواب الشيخ كاشف الغطاء عن الوجه الرابع: مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة من المالك الأصلي لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي. ذكر هذا الوجه أن الإجازة توجب صيرورة العوض ملكا للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، شرح القواعد للشيخ جعفر كاشف الغطاء، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته منهم المحقق التستري في مقابس الأنوار صفحة 132. وذكر بعضهم في ذلك وجهين: في ذلك في وجه تملك العاقد الفضولي للعوض ذكر وجهين، بعضهم هنا يقول لم نعثر عليه. لا عثر عليه، الذي ذكر هو نفس المحقق التستري في مقابس الأنوار صفحة 132 سطر 8. أحدهما الوجه الأول أن قضية أن قضية يعني مقتضى أن قضية بيع مال الغير عن نفسه، هذا في البيع الفضولي، والشراء بمال الغير لنفسه هذا في الشراء الفضولي، جعل ذلك المال له ضمنان، يعني جعل ذلك المال له يعني للعاقد الفضولي البائع والمشتري الفضولي له ضمنان يعني ملكا له ضمنان، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع الفضولي أو الشراء الفضولي تملكه، يعني نفترض تملكه يعني تملك العاقد الفضولي قبل أن انتقاله إلى غيره، يعني قبل أن انتقال المال إلى غيره، إلى غير العاقد الفضولي، ليكون انتقاله إليه، يعني ليكون انتقال المال إليه إلى المالك الفضولي عن ملكه، يعني عن ملك العاقد الفضولي. نظير هذا من مثيل ما إذا قال أعتق عبدك عني، والقاعدة ماذا تقول؟ لا عتق إلا في ملك. أعتق عبدك عني، يعني انقل ملكية عبدك إلي آنا ما وأعتقه. هذا مفادها. نظير ما إذا قال أعتق عبدك عني، يعني انقل ملكية عبدك إلي آنا ما وأعتقه. أو قال بع مالي عنك، يعني انقل ملكية مالي إليك وبعه أنت عن ملكك. بعد أو اشتر لك بمالي كذا، أي انقل مالي إلى ملكك واشتر لك كذا، فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء، يعني حاصل ببيع المال أو الشراء أو شراء المال. العبارة واضحة إن شاء الله. ونقول في المقام أيضا، ما هو المقام؟ لو باع الفضولي لنفسه وتعقبته الإجازة، ماذا نقول مفاد الإجازة؟ أنقل ملكية مالي إليك أيها الفضولي ثم بعه لنفسك، فيصير مفاد الإجازة اللاحقة نفس مفاد الإذن السابق. ونقول في المقام أيضا، إذا أجاز المالك يعني عقد الفضولي لنفسه صح البيع أو الشراء وصحته، يعني صحة البيع والشراء لنفس الفضولي، تتضمن انتقاله إليه، يعني تتضمن انتقال المال سواء كان عوض أو معوض، ثمن أو مثمن، إليه إلى العاقد الفضولي حين البيع أو الشراء، يعني عند البيع والشراء. فكما أن الإجازة المذكورة وهي الإجازة اللاحقة، إجازة المالك لاحقا، تصحح البيع أو الشراء، هذا المفاد الأول. المفاد الثاني، كذلك تقتضي الإجازة بحصول الانتقال، يعني انتقال الملكية من المالك الأصلي إلى العاقد الفضولي الذي يتضمنه، يتضمن انتقال الملكية البيع الصحيح. يعني الإجازة تفيد شيئين، أولا نقل الملكية من المالك الأصلي إلى العاقد الفضولي، ثانيا تصحيح العقد الفضولي لأنه وقع عن ملك العاقد الفضولي ببركة الإجازة اللاحقة. فتلك الإجازة اللاحقة التي أفادت أمرين، أولا تمليك العقد الفضولي، ثانيا تصحيح العقد الفضولي، قائمة مقام الإذن السابق، يعني مقام إذن المالك الأصلي السابق على العقد، قاضية يعني تقتضي بتمليكه المبيع، يعني بتمليك العاقد الفضولي المبيع، ليقع يعني لكي يقع البيع في ملكه، في ملك العاقد الفضولي، ولا مانع منه، يعني ولا مانع من صحة البيع بعد وقوع البيع في ملك العاقد الفضولي. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. وخلاصته إن الإجازة من المالك الأصلي كما تصحح العقد الفضولي تملك العقد الفضولي ولو آنا ما قبل وقوع العقد الفضولي. الوجه الثاني، لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد الفضولي، بل يكفي كون العاقد مأذونا في البيع أو الشراء. فلو قال المالك بع هذا لنفسك، اشتر لك بهذا، فإن البائع أو المشتري ليس مالكا للمبيع أو الثمن، وإنما هو مأذون في بيع المبيع أو الشراء بالثمن. أعيد وأكرر سؤال: هل يشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع والمثمن، أو أن يكون المشتري مالكا للثمن؟ الجواب: كلا والف كلا. البائع إما أن يكون مالكا للمثمن أو مأذونا في بيع المثمن، وكذا المشتري إما أن يكون مالكا للثمن أو مأذونا في التصرف في الثمن. والعاقد الفضولي ليس مالكا للمبيع في البيع الفضولي، وليس مالكا للثمن في الشراء الفضولي، وإنما هو مأذون في التصرف في المبيع أو الثمن. وهذا يكفي. الثمرة أين تحصل؟ الثمرة لو حصل فاسخ، هذا العاقد الفضولي باع أو اشترى ثم انفسخت المعاملة، يرجع المبيع أو الثمن إلى ملك المالك الأصلي أو إلى ملك العاقد الفضولي؟ الجواب: يرجع إلى ملك المالك الأصلي للعاقد الفضولي، لأن العاقد الفضولي سواء كان بائعا أو مشتريا لم يكن مالكا للثمن أو المثمن، وإنما هو مأذون من قبل المالك الأصلي في التصرف في الثمن أو المثمن. نقرأ هذا المقدار. إذن هذا الوجه الثاني غير الوجه الأول. الوجه الأول يفيد تمليك العاقد الفضولي، الوجه الثاني يفيد الإذن للعاقد الفضولي. الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين، العوض والمعوض، الثمن والمثمن، ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه. واضح ولا؟ في انتقال بدله يعني بدل أحد العوضين إليه يعني للعاقد، بل يكفي أن يكون يعني العاقد مأذونا في بيعه لنفسه أو يعني لنفس العاقد أو الشراء به أو الشراء بالمال. فلو قال المالك الأصلي بع هذا لنفسك أو اشتر لك بهذا، المثال الأول في البيع، المثال الثاني في الشراء، ملك الثمن في الصورة الأولى، الصورة الأولى البيع بانتقال المبيع، يعني بسبب انتقال المبيع عن مالكه الأصلي إلى المشتري، وكذا في الصورة الثانية وهي الشراء، وكذا ملك العاقد المثمن في الصورة الثانية، اشتر لك بهذا الشراء. ويتفرع عليه ويتفرع عليه يعني عدم اشتراط أن يكون العاقد مالكا، بل يكفي أن يكون مأذونا من المالك الأصلي، أنه لو اتفقا يعني لو حصل بعد ذلك يعني بعد العقد وإذن المالك الأصلي، لو اتفق فسخ المعاوضة، فسخ المعاملة، رجع الملك إلى مالكه يعني إلى مالكه الأصلي دون العاقد يعني المأذون. أقول وفي كلا الوجهين نظرون. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش كلا الوجهين. أما الوجه الأول فمفاده أن الإجازة اللاحقة تفيد شيئين: أولا انتقال الملك آنا ما إلى ملكية العقد الفضولي، الثاني تصحيح البيع الفضولي. الشيخ الأنصاري يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول: تقدم سابقا في فروع المعاطاة بطلان هذه الصورة من البيع، لو قال بيع مالي عنك أو اشتر لك بمالي كذا هذا البيع باطل، تقدم أن هذا البيع والشراء باطل، إلا إذا ماذا باع عن وكالتين وكله في البيع أو الشراء فيصح البيع أو الشراء لمكان الوكالة والنيابة، والوكالة والنيابة أمر آخر غير أن يبيع عن ملكه، هذا خلف الفرض. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: قياس الإجازة اللاحقة على الإذن السابق قياس مع الفارق، لأن الإذن السابق قد يقال أنه يقتضي كلا الأمرين، يعني لو المالك أذن لغير المالك بالبيع أو الشراء فقد يقال إن إذن المالك السابق على العقد يقتضي ويتطلب أمرين: أولا انتقال الملكية من المالك الآذن إلى العاقد المأذون، ثانيا تصحيح هذا العقد لمكان الإذن والملكية المتقدمة ولو آنا ما. هذا يتم في الإذن السابق. أما الإجازة اللاحقة فهي ناظرة إلى ما وقع سابقا، وما وقع سابقا لم يكن عن ملكية، وبالتالي لو التزمنا أن الإجازة اللاحقة مصححة للعقد السابق فهي مصححة لما سبق كما هو من دون إضافة جديدة، وما وقع سابقا كما هو وقع عن غير ملكين، فالإجازة اللاحقة لا تفيد التمليك مسبقا لأن العقد الفضولي وقع مسبقا من دون ملكية سابقة، فالإجازة اللاحقة تصحح ما مضى كما هو، وما مضى كما هو هو عبارة عن العقد من دون ملك، العقد فضولين من دون ملكية. إذن قياس الإجازة اللاحقة على الإذن السابق قياس مع الفارق، إذ أن الإذن السابق يقتضي ثبوت الملكية السابقة على البيع، بينما الإجازة اللاحقة لا تقتضي ثبوت الملكية السابقة على الإذن السابق على العقد السابق. لا تقتضي الملكية مطلقا، يعني من حين الإذن إلى وقوع العقد، ولا تقتضي الملكية آنا ما، يعني لحظة واحدة قبل وقوع العقد. إذن الوجه الأول لا يمكن المساعدة عليه. قال الشيخ الأنصاري: أقول وفي كلا الوجهين نظر، أما الأول الوجه الأول فلأن صحة البيع، فلأن صحة الإذن السابق للبيع الفضولي أو الشراء الفضولي في بيع المال لنفسه، يعني في بيع العاقد الفضولي المال لنفسه أو الشراء لنفسه أو الشراء الفضولي لنفسه ممنوعة. لماذا صحة الإذن ممنوعة؟ يقول كما تقدم في بعض فروع المعاطاة، تتقدم صفحة 83 وصفحة 85 من هذه النسخة. إذا نرجع إلى صفحة 85 نجد كلام الشيخ الأنصاري صريحا في ذلك. الفقرة الثالثة صفحة 85: ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتر به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء أو اقتراض الطعام أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصح، كما صرح به في موضع من القواعد وعلله في بعضها. إذن كلام صريح بنحو الفتوى لم يصح، هذا البيع والشراء غير صحيح. إذن هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: مع أن قياس الإجازة على الإذن، يعني قياس الإجازة اللاحقة على الإذن السابق قياس مع الفارق، لأن الإذن السابق في البيع الفضولي يحتمل فيه أن يوجب، يحتمل في الإذن أن يوجب، يعني أن يقتضي وأن يتطلب من باب الاقتضاء، يعني من باب دلالة الاقتضاء، يعني صحة البيع تقتضي ثبوت الملكية قبل البيع ولو أعلن ما، من باب الاقتضاء تقتضي تقدير الملك، يعني فرض الملك، يعني فرض ملكية العقد الفضولي آنا ما، يعني لحظة ما قبل البيع، قبل وقوع البيع الفضولي. بخلاف الإجازة اللاحقة فإنها لا تتعلق، فإن الإجازة لا تتعلق إلا بما وقع سابقا، يعني كما هو، وما وقع سابقا عقد فضولي من دون تقدم الملكية. والمفروض أنه لم يقع سابقا إلا مبادلة مال الغير بمال آخر، يعني إلا مبادلة الفضول لمال غيره بمال آخر وهو مال المشتري، هذا في البيع الفضولي، أو مبادلة مال الآخر وهو المبيع بمال الغير، بمال يعني بالمال الذي تصرف فيه المشتري الفضولي. نعم، الآن يستدرك الشيخ الأنصاري. يقول: هذا البائع أو المشتري الفضولي إما اعتقادا أو عدوانا، إما يعتقد أنه مالك للمبيع أو المال، أو عدوانا غصبا استولى عليه. هنا لما بنى هو على ملكية المال، إما اعتقادا يبني على أن المال ماله، أو عدوانا هو يرى أنه حاكم وله سلطنة على مال الآخرين وله سيطرة على مال الآخرين وأنه يملك مال الآخرين. هنا العاقد الفضولي لو كان بائعا أو مشتريا إذا اعتقد ملكية المال الذي استولى عليه في هذه الحالة صحة المعاوضة، صح مبادلة مال بمال. في هذه الحالة إجازة المالك يحتمل فيها وجهان. الوجه الأول أن إجازة المالك ترجع إلى المعاملة فقط، نفس المعاملة والمبادلة فقط. الاحتمال الثاني، إجازة المالك ترجع إلى شيء مكون من قيدين، ترجع إلى شيء مكون من جزئين. الجزء الأول المقيد وهو المعاملة المبادلة، الجزء الثاني القيد وهو بناء العاقد على تملك المال. إذن إجازة المالك إما أن ترجع إلى شيء واحد فقط وفقط، وهو نفس المعاملة نفس المبادلة من دون نظر إلى اعتقاد المبادل والمتعامل. الاحتمال الثاني، إجازة المالك ناظرة إلى شيئين، الشيء الأول نفس المبادلة، الشيء الثاني اعتقاد المبادل والمتعامل الفضولي أن المال ماله. واضح إن شاء الله. أما بناء على الاحتمال الأول، رجوع إجازة المالك الحقيقي إلى نفس المبادلة، إذا رجعت إلى نفس المبادلة فالمبادلة صحيحة. وبعد وتقع للمالك الأصلي، لأن المالك الأصلي تقع للعاقد الفضولي، لأن العاقد الفضولي ماذا؟ باع لنفسه أو اشترى لنفسه، وإجازة المالك تعلقت بنفس المعاملة بنفس المعاوضة بنفس البيع بنفس الشراء بنفس المبادلة، فيقع البيع أو الشراء صحيحا لنفس المالك. واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني، إجازة المالك راجعة إلى اثنين، أولا نفس المبادلة، ثانيا اعتقاد المالك اعتقاد العاقد الفضولي أن المال ما له. هذا واضح أنها تفيد التصحيح وتفيد ملكية العاقد الفضولي للمال. لاحظ العبارة، يقول نعم لما بنى هو العاقد الفضولي على ملكية ذلك المال، ذلك المال الذي تصرف فيه فضولا عدوانا أو اعتقادا، مفعول لأجله يعني من أجل العدوان أو من أجل الاعتقاد، إما يعتقد أن المال ماله وإما يعتقد أنه تعدى وتسلط على المال، قصد بالمعاوضة يعني قصد المتعاقد الفضولي بالمعاوضة يعني بالمعاملة ورجوع البدل إليه يعني رجوع بدل المال الذي تصرف فيه إليه إلى العاقد الفضولي، فالإجازة من المالك من المالك الأصلي، إجازة يعني إجازة عقد الفضولي لنفسه من المالك الأصلي إن رجعت إلى نفس المبادلة، هذا الاحتمال الأول، أفادت دخول البدل في ملك المجيز يعني المجيز الذي هو المالك الأصلي لا العاقد الفضولي، لأن إجازة المالك الأصلي نظرت إلى نفس المبادلة فقط ولم تنظر إلى اعتقاد العاقد الفضولي أنه مالك، فبمقتضى إجازة المالك الأصلي لنفس المبادلة والمعاملة هو انتقال المال إلى المالك الأصلي للعاقد الفضولي. هذا الاحتمال الأول. إجازة المالك الأصلي ناظرة إلى نفس المبادلة فقط. الاحتمال الثاني: وإن رجعت إجازة المالك الأصلي إلى المبادلة، هذا الجزء، هذا القيد الأول، الجزء الأول وهو المقيد. الجزء الثاني: منضمة، يعني مقيدة هذه الإجازة، هذه المبادلة مقيدة بقيد، وهو الجزء الثاني، منضمة إلى بناء، يعني اعتقاد العاقد على تملك المال، يعتقد أنه يملك المال، فهي هذه المعاملة. وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد، واضح بعد، هذه الإجازة تفيد دخول البدل في ملك العاقد الفضولي للمالك الأصلي، لكن ببركة تمليك العاقد المالك الأصلي للعاقد الفضولي. لاحظ العبارة. قال: وإن رجعت المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال فهي إجازة المالك الأصلي، وإن أفادت دخول البدل، يعني بدل المال الذي تصرف فيه العاقد الفضولي، وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد الفضولي، إلا أن مرجع هذا، يعني مرجع دخول البدل في ملك العاقد الفضولي، إلى إجازة، يعني إجازة المالك الأصلي لما بنى عليه، يعني للذي بنى عليه العاقد، العاقد الفضولي، من التملك، يعني هو اعتقد تملك المال وإمضائه له، يعني وإمضاء المالك الأصلي له، يعني لتملك العاقد الفضولي، إذ بعد إمضائه، بعد إمضاء المالك الأصلي المجيز، يقع البيع في ملك العاقد، في ملك العاقد الفضولي الذي يعتقد التمليك، فيملك البدل، يعني فيملك العاقد الفضولي البدل ببركة إجازة المالك الأصلي. ثم يشير في الأخير إلى نكتة، التفتوا جيدا إلى هذه النكتة التي لا تضحك: لو أذنت لك في ملكي، فضلا عن الإجازة، هل مجرد الإذن يفيد انتقال الملكية؟ الجواب كلا، الملكية لا تتحقق إلا بتحقق أحد أسباب التمليك، كالبيع أو الهبة أو أو ماذا؟ أو المصالحة. الآن أنا أذنت لك في ملك كتابي، مجرد إذني في أن تتملك كتابي يوجب نقل الملكية إليك؟ الجواب لا، هنا لابد من تحقق أحد الأسباب. مثل ماذا؟ أهبك الكتاب. مثل ماذا؟ أصالحك على الكتاب. مثل ماذا؟ أبيعك الكتاب. إذن مجرد الإذن في الملكية لا يؤثر في تحقق الملكية. الإذن في الملكية لا يحقق أحكام الملكية إلا بتحقق أحد أسباب التمليك، كالهبة أو المصالحة أو البيع. هذا في الإذن السابق، فكيف في الإجازة اللاحقة؟ إذا كان الإذن في الملك لا يوجب تحقق الملك، فمن باب أولى الإجازة اللاحقة في الملك لا توجب تحقق الملك. لاحظ العبارة. يقول: إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة اللاحقة في تأثير ذلك البناء، يعني بناء العاقد الفضولي على ملكيته للمال، هذا بناء لا يؤثر في تحقق متعلقه شرعا، يعني في تحقق متعلقه، يعني متعلق بناء العاقد الفضولي. ما هو متعلق بناء المالك الفضولي العاقد الفضولي؟ ملكية المال. يعني قل هكذا: إجازة المالك الأصلي لا توجب تحقق ملكية العاقد الفضولي للمال. هذه ملكية العاقد الفضولي للمال هي متعلق اعتقاد العاقد الفضولي. العاقد الفضولي عنده بناء، عنده اعتقاد. ما هو متعلق بنائه واعتقاده؟ أنه مالك للمال. إذن العبارة بشكل مختصر: إذن المالك وإجازة المالك لا تؤثر في ملكية العاقد الفضولي للمال التي هي متعلق بنائه واعتقاده. فكرة واضحة؟ يلا لاحظ العبارة، لا تخوف. إلا أن من المعلوم عدم الدليل، عدم وجود دليل على تأثير الإجازة، الإجازة اللاحقة من المالك الأصلي، في تأثير ذلك البناء، تأثير ذلك البناء يعني تأثير اعتقاد العاقد الفضولي لملكيته للمال، في تحقق متعلقه يعني في تحقق يعني في فعلية متعلقه، يعني متعلق البناء، متعلق بناء العاقد الشرعي. ما هو المتعلق؟ ملكية المال. هذه ملكية المال لا تتحقق شرعا. يقول: بل الدليل على عدمه، يعني بل قام الدليل على عدمه، يعني على عدم ملكية العاقد الفضولي للمال. لماذا؟ يقول: لأن هذا يعني الملكية، تحقق الملكية، مما لا يؤثر فيه الإذن، يعني من الأشياء التي مما ما موصولة، يعني من الأمور التي لا يؤثر فيها الإذن، لأن هذا مما لا يؤثر فيه، فيه تعود إلى هذا، وهذا مرجعه إلى الملكية، يعني لأن الملكية من الأمور التي لا يؤثر في هذه الملكية الإذن، يعني مجرد الإذن لا يحقق الملكية. لماذا؟ لأن الملكية تتحقق بأحد أسبابها كالهبة والمصالحة والبيع. يقول: لاحظ معي، لاحظ العبارة هنا المهم بالتعليل: لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، يعني لأن الإذن في التملك لا يحقق التملك خارجا إلا بأحد أسباب التملك كالهبة أو البيع. هذا إذا الإذن السابق ما يحقق الملك، فمن باب أولى الإجازة اللاحقة لا تحقق الملك إلا بأحد أسباب التمليك. يقول: لأن الإذن السابق، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، فكيف إجازته، يعني فكيف إجازة التملك اللاحقة تؤثر تحقق التملك؟ هذا غير تام، لا دليل عليه. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الأول، مناقشة الوجه الثاني، وأما الثانية عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.